السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أخوتي في الإيمان، في الإسلام، في الإنسانية، نلتقي في هذه الحلقة لنتوفر للمناقشة العلمية العقلية التي تستند إلى الدليل العلمي وإلى الدليل العقلي في مواجهة فكر قديم الحديث، يعني ما يصار الآن حول سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حديثا وليس فكرا من بنات عقول هؤلاء الذين خرجوا على الساحة إلينا بوصفهم مفكرين، بوصفهم مجددين، بوصفهم ميسرين إلى آخر ذلك. أبدا، هذا الكلام موجود في الكتب ويأتي كموجات مع الزمن، كلما ضعف المسلمون يعني جاءت هذه الشبهات واستيقظت وبدأت تجد على ألسنة بعض الناس ظهورا، وليس هنالك من قلق أبدا. لكن بشأن سنة سيدنا رسول الله لا بد وأن نبين، كلفنا بالبيان. بعض الناس في هجومهم على السنة يقولون نحن نكتفي بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم بين في بعض آياته أن القرآن فيه كفاية، فلا حاجة لنا للسنة. لماذا أنتم يعني تعملون السنة السنة السنة؟ انظروا إلى آيات القرآن ونسمع ما حجة هؤلاء. يقولون القرآن فيه الكفاية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء، وقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء في القرآن. فنحن نكتفي بالقرآن لأنه هو المحفوظ من عند الله، ولا نحتاج إلى السنة لأن السنة دخلها ودخلها، وسوف نفصل هذا ونفصل الردود عليه. إذن أول سؤال وأول هجوم، هم يقولون لماذا لا نكتفي بالقرآن عن السنة، والقرآن هو الذي بين أن القرآن فيه الكفاية وفيه التبيان لكل شيء. نقول لهم قول الله حق وقول الله صدق، لكن الفهم لهذه الآيات ينبغي أن يكون بقواعد اللسان العربي المبين، ينبغي أن يكون بقواعد السياق، قواعد المعنى، ولا يمكن أن نأخذ كلمة بعيدا عن سياقها ونقحم عليها، نلبسها معنى من عندنا، لا ينفعش ولا يقبل في علم اللغة على مستوى العالم كله. هنالك قواعد حاكمة للنص للمعنى. لو جئنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ما فرطنا في الكتاب من شيء، سياقها جاء في الآية التي تقول قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم بعدها يقول الله عز وجل ثم إلى ربهم يحشرون. إذن السياق كان عن مخلوقات الله التي على الأرض، وأن الأرض ليست لنا وحدنا، وأن هذه المخلوقات لها نظم كنظم البشر في مسألة البعث والحشر ومسألة الحقوق وإلى آخره، أمم أمثالكم. ثم يقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ الذي يضم كل الأحوال والأحداث للخلائق كلها، للخلائق كلها. الكتاب هنا يا حبيبي هو اللوح المحفوظ. وأما الآية الثانية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء في سورة النحل. فالكتاب تبيان لكل شيء بالمعنى العام، أما التفاصيل فنجدها في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف نبين أن السنة إنما جاءت مبينة للقرآن، مفصلة للقرآن بنص القرآن الكريم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والبيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. بالفعل مثل الصلاة، جاء الأمر بالصلاة في القرآن، وتفاصيل الصلاة جاءت في السنة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وتفاصيل كثيرة جاءت بها الأحاديث النبوية المطهرة. وكما في الحج يأتي القرآن فيأمر بالحج، وتأتي السنة فنجد التفاصيل لعبادة الحج: خذوا عني مناسككم، وهكذا في الزكاة، وهكذا في كل شأن من هذه الشؤون. هذا بيان بالفعل، وهنالك بيان لآيات القرآن الكريم بالقول. فقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظن الصحابة أن الظلم هو أي قدر من الظلم يقعون فيه، وأن الإنسان ليس معصوما من أن يظلم نفسه أو أن يظلم غيره من هذا الظلم الذي يقع بين الناس. فصحح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الظلم المقصود هنا هو الشرك بالله، إن الظلم المقصود هنا إنما هو الشرك بالله تعالى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا بيان قولي. أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، فقالوا: فكيف قول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: الحساب اليسير هو العرض على الله وليس المناقشة. فيا أيها المؤمن انتبه أن السنة تبين بنص القرآن الكريم، تبين آيات القرآن، والبيان بالفعل كما بينا في الصلاة وفي الحج وفي الزكاة، وقد يكون بالقول كما جاءت الأمثلة من هذه الآيات. والله عز وجل هو الذي قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن هذا بيان تفصيلي، والقرآن بيان إجمالي. لذلك لما جاء أحدهم وسأل الإمام المرحوم محمد عبده، قال له هذه الآية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء؟ قال له: نعم كل شيء. قال: طيب الأرذاب بدا يعمل لي كام رغيف؟ سألوا سؤال من هذه: هل تجد هذا في القرآن؟ قال له: نعم. ثم نادى الرجل الخباز المحترف الخاص بهذه الصنعة وقال له: يا عم انت قول لنا ده يجيب كم. فقال له: يجيب كذا. فقال له: وأين هذا في القرآن؟ قال في قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن القرآن جاء بالبيان الإجمالي، والسنة تأتي بالبيان التفصيلي البيان الشارح. هل رأيت؟ وهذا جاء به النص في القرآن الكريم. ثم الذين يقولون نريد أن نتبع القرآن، ونحن معكم نريد أن نتبع القرآن، فالقرآن الكريم هو الذي أمرنا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر المباشر. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو أمر القرآن الكريم. فيا من تدعي لنفسك أنك تريد أن تكون مع القرآن، القرآن هو الذي أمرك أن تأخذ بالسنة، والقرآن هو الذي بين لك أن البيان التفصيلي إنما هو في سنة رسول الله. فالقرآن بيان إجمالي، والسنة بيان تفصيلي. وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب. إنكار السنة من هؤلاء الذين يهاجمون السنة وينكرون السنة هو أوثق دليل، بل هو شاهد صدق وحق على صحة السنة وعلى أن السنة حق. كيف ذلك؟ لأن الذي يحدث هذا إنما هو نبوءة نبوية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: ألا هذه تنبيهية. حين تأتي ألا فاعلم أنها تنبيهية، وأن ما يأتي بعدها يأخذ مزيدا من الاهتمام، فهي تنبيهية. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. هذه أوصاف الطرف، يعني ليس مهموما بالعلم ولا بشأن الأمة ولا مجتهدا في ذلك ولا يطلب ذلك، إنما هو من كلام المطرفين وكلام هؤلاء. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. النبي تنبأ بالذي يقولونه كله هذا. قولهم توهم التعارض كما حدث أخيرا وبينا ذلك، التعارض بين السنة والقرآن، هذا من قلة العلم من قلة الفهم. فلا تجعل يا هذا جهلك مقياسا نقيس عليه، لا أبدا. ولا تجعل من نفسك مهما كنت أنت يعني لست مقياسا للعلم، اللي تعرفه وتوافقه عليه يبقى هو المعتمد من العلم، والذي لا تعتمده ولا تفهمه ولا تعترف به فليس من العلم في شيء. هذا لا يكون عند العقلاء ولا في المنهج العلمي. أن يكون شخص، أن يكون إنسان، أن تكون مجموعة هي تجعل من نفسها مقياسا للصحة ومقياسا للعلم، وأن عقلها هو العقل الذي عليه الصواب والخطأ، لا يكون. نأتي بعد ذلك إلى مسألة أخرى جاءوا بها، وهي إنكار السنة. لماذا تنكرون السنة؟ قالوا: أول شيء احنا بنترك السنة لأن الصحابة اللي رووها إما رووها بالمعنى بدليل إن الحديث تلاقي له رواية عند صحابي ورواية أخرى عند صحابي وتختلف الألفاظ. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأحاديث بلفظ واحد لاتفق هذا وذاك، مثل الأحاديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم لأنها جمعت عن طريق صحابي واحد. فقالوا: لا، ده في تساهل في عند الصحابة في رواية السنة بالمعنى مما أدى إلى تحريفها. نقول لهم: هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن السنة نفسها تبين الحظ على أمانة التبليغ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال فيما أخرجه الترمذي في سننه وصححه الألباني: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. في دليل دقيق جدا لهذه المسألة تعلمك أن رسول الله كان يعلمهم أن يكونوا حريصين على الكلمة بلفظها، وأن لا يأتوا بمرادف أو كلمة قريبة منها، لا يقبل ذلك. في الحديث الذي علمه رسول الله للصحابة أن يكون منهم إذا أرادوا النوم: إذا أتيت مضجعك، وهذا الحديث وارد في الصحيح في البخاري، فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول الراوي: لما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، فقال النبي: لا، بل قل ونبيك الذي أرسلت. مع إن فيه يعني صلة وثيقة جدا بين كلمة رسول وكلمة نبي، وعلى الرغم من هذا النبي يأتي بالكلمة الدقيقة هنا ويراجع الصحابي لما قال ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، بل قل ونبيك الذي أرسلت. يبقى إذن الحرص على الكلمة واللفظ كان مقصودا، وكان النبي يراعيه وكان يعلمه للصحابة. أيضا الصحابة الذين يتكلمون عنهم كلهم عدول، الذي زكاهم وحكم لهم بأن الصحابة عدول هو القرآن الكريم. هناك عشرات من الآيات، وليس بعد تزكية الله تزكية، ليس بعد قول الله قول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه تزكية. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه تزكية. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخر الآية، هذه تزكية، والآيات كثيرة. إذن هؤلاء زكاهم الله، فكيف يا من تريد أن تكتفي بالقرآن عن السنة أن تطعن في عدالة الصحابة وتزكية الصحابة والقرآن هو الذي زكاهم؟ أنت تطعن في القرآن، أنت تطعن في القرآن. ولذلك أود أن أنبه أن هؤلاء لا يكتفون بشيء، هم يأخذونها درجة درجة. الأول يقولوا شوفونا الصحيح من السنة ونقوا السنة ونقوا التراث، مرحبا. وبعدين يقولوا لا، السنة بلاش منها، احنا هنكتفي بالقرآن. وبعد كده وقالوا هذا له الأولك ده حصل فعلا، ومن كبار من كبار من الأديان الأخرى ولكبار الأئمة عندنا، قالوا لهم القرآن تختصروه، ما احنا اختصرنا وطورنا وعملنا في كتبنا، تختصروا، تشيلوا منه آيات الجهاد، تشيلوا منه آيات العنف، تشيلوا منه مش عارف آيات ايه، يعني الأمر لا يقف عند حد. هم يريدون أن يغيروا كل شيء، هذا مسخ للهوية، هذا استلاب للهوية. نعود، يعني لا يدري وهو يطعن في الصحابة أنه يطعن في الآيات التي زكت صحابة رسول الله. يا من تريد أن تكتفي بالقرآن يعني السنة في وجاهة براكة هكذا، براقة هكذا، وأنت تضمر شيئا آخر. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم زكى صحابته: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا تسبوا أصحابي. النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، إلى آخر ما قال: وأنا أمانة، هذا تمثيل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. التعديل والتزكية لصحابة سيدنا رسول الله جاء في القرآن وجاء في السنة الصحيحة. والحض والحرص على رواية الحديث بلفظه فإنما هو أمر أكده النبي على الصحابة، ليس هذا فقط، بل إنه كان يصحح لهم الكلمة إذا جاء الصحابي بكلمة قريبة في مجالها الدلالي شديدة الصلة بينها، وكان النبي يعني يصحح لهم ويؤكد لهم ذلك. طيب هم يسألون ايه اسباب اختلاف بعض الالفاظ في الاحاديث لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصحح لهم ويدقق لهم. تعرف الحديث يروى في اكثر من مقام، في اكثر من سياق، يعني الامر بخلق معين، النهي عن خلق معين، يتكرر في سياقات ومواقف مختلفة، فيقوله النبي في هذا السياق بلفظ يوافق السياق العام للحادثة، وبلفظ فيه بعض التغير يناسب ويوافق هذا الموقف الذي قيل في حادثة أخرى، تماما كما يحدث التعبير القرآني عن القصة القرآنية. فتجد أن القصة موزعة في الأعم الأغلب على صور عديدة من صور القرآن، من صور القرآن الكريم، القصة القرآنية موزعة، فيأتي ذكرها هنا بلفظ يناسب هذا السياق، وهنا بلفظ يناسب هذا السياق، وهنا بكلمة تناسب هذا المعنى. إذن هذا التنوع لتنوع السياقات والمواقف التي قيلت فيها الأحاديث، ولم يكن إهمالا من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا حكاية الأحاديث التي يقولون أنها رويت بالمعنى، في قسم من الأحاديث كان ولا بد أن يروى بالمعنى، لماذا؟ هذا نلتقي به إن شاء الله بعد هذا الفاصل اليسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. نكمل الرحلة والقصة للرد على الذين يحاولون إنكار السنة، يحاولون بزعمهم الاكتفاء بالقرآن عن السنة، يشككون في عدالة صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا إلى أن أسباب اختلاف بعض الألفاظ في الأحاديث ليس مرده الرواية بالمعنى، وإنما مرد ذلك اختلاف المواقف والسياقات للحديث إذا ما تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف مختلفة، فيقوله النبي، يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مرة برواية بألفاظ بكلمات، تماما كما يحدث في التعبير القرآني عن القصة القرآنية جاءت موزعة على الصور، وتختلف الألفاظ التي يعبر بها القرآن عن القصة ذاتها باعتبار السياق وسياق الصورة والمواقف التي ذكر فيها هذا البيان القرآني. فتجد هنا ذكر بكلمات وهنا بكلمات، يعني مثل انبجست وانفجرت في مسألة سيدنا موسى ونبع الماء لما ضرب به العصا، فانبجست منه فانفجرت منه، في سياق المعجزة ربنا سبحانه وتعالى قال فانبجست، في سياق تعداد النعم ووفرة النعيم قال فانفجرت، لأن الانفجار الماء فيه وفرة وفيه كثرة تناسب وتتناسق مع وفرة النعيم وتعداد النعم. هكذا مثل هذا ما حدث في السنة النبوية، أن التعبير هنا يكون بلفظ وهنا بلفظ. لكن هنالك نوع يجوز فيه أن يروى بالمعنى، وهو يعني الأمر فيه أن يروى بالمعنى، وهو ما كان وصفا لحال رسول الله، فكل صحابي يرويه بلفظه، هذا بلفظ الصحابي، مثل قول السيدة عائشة حين سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، هذا من لفظ السيدة عائشة. ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، هذا من لفظ الصحابي. إذن الأحاديث التي كانت تروي حال رسول الله وتصف حال رسول الله فعلا أو قولا أو حركة أو سكونا، فهذا من لفظ الصحابي، وكل صحابي يرويه بلفظه، ولا شيء في هذا، لا إنكار عليهم في هذا. أيضا ينبغي ألا ينسى هؤلاء أن البيئة العربية في وقت نزول القرآن الكريم والسنة النبوية، قدرة الصحابة على الحفظ كانت عظيمة جدا. ليه؟ لأنها كان حفظ التراث عندهم وتناقل العلم ليس عن طريق القراءة والكتابة، فهم أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون. إذن كانت الوسيلة المعتمدة عندهم هي الحفظ الذهني، فكانوا عندهم من التدريب الذهني على ذلك أنهم يحفظون وينقلون بدقة وأمانة. حب الصحابة لسيدنا رسول الله وأنهم يعني من التضحية والفداء له صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، فمع هذا الحب العظيم وأنهم يريدون فداء رسول الله بأرواحهم وأموالهم، معه تكون الاستحالة أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر أن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي النبي جوامع الكلم، يعني كلام قليل يعبر عن معاني كثيرة، وكان النبي يكرر كلامه، يكرره ثلاثا، ويتكلم بتؤدة، لا يتكلم بسرعة بسرعة فلا يستطيع المستمع أن يلاحق هذه السرعة، لا، كان إذا تكلم تكلم بأناة وتؤدة، ويكرر كلامه حتى يفهم السامع الرسالة، من أول مرة يفهم نصفها ثلثيها في ثاني مرة كلها في المرة الأخيرة، ويستوصي كل إنسان من اللفظة من الكلمة التي نطق بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كلام النبي كان منظما، يعبر عن حقائق، يعبر عن حقائق واضحة، لم يكن يعني كلاما إنشائيا هكذا مسترسل في الكلام وغير منظم وفيه خلط أو فيه لبس أبدا. يعني مثلا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ترتيب الكلام وتنسيقه بهذا التدرج يساعد على الحفظ، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. يبقى كلام النبي كان منظما ومرتبا وبه تسلسل وتدرج يساعد الصحابي على الحفظ. كلامه صلى الله عليه وسلم كان من جوامع الكلم، كان كلاما قليلا، وكان يقوله النبي في تؤدة وفي أنا ويكرر كلامه. كل ذلك كان يساعد الصحابة على الحفظ. وفي قبول الأحاديث عن سيدنا رسول الله اشترط الأئمة شروطا كثيرة، ونشأ علم الجرح والتعديل، الحديث رواية والحديث دراية، علوم كثيرة استبحر فيها، حتى أن علماء التاريخ أفادوا من علم الجرح والتعديل الذي نشأ في علم الحديث. وكان جماع الشروط التي وضعوها في أمرين عظيمين، الكفاءة والأمانة. الكفاءة إن هذا الرجل معلوم عنه شدة الحفظ، قوة الحفظ، ما بينساش، ومعلوم عنه أيضا الأمانة أنه لا يكذب. وتأتي بعد ذلك تفصيلات وتفريعات عديدة تحت هذين الشرطين. إذن لذلك لما جاء الخصوم غير المسلمين، وحين نتحدث عن المستشرقين فإنهم ليسوا سواء، هناك مستشرقون أنصفوا وخدموا الإسلام، وهناك مستشرقون كانوا الجناح الثقافي للجناح العسكري الذي يأتي على الأمة في كل زمن، حروب الصليبية وفي غيرها وبعدها والآن إلى آخره، فليسوا سواء. من شهادة الخصوم بعلم الحديث ودقته يقول مرجليوس: ليفتخر المسلمون بعلم الحديث النبوي ما شاءوا. هل رأيت؟ إذن الخلاصة أيها الأحباب، هم يقولون نريد أن نكتفي بالقرآن عن السنة لأن القرآن هو الذي قال ذلك، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، بينا أن آية سورة الأنعام إنما جاءت في سياق خلق الدواب وما على الأرض، وأن علم ذلك في الكتاب في اللوح المحفوظ، فهذا هو المقصود به. وأما آية النحل فإنما المقصود البيان الإجمالي، تبيانا لكل شيء البيان الإجمالي، أما التفاصيل فهي إلى السنة، وقد نص القرآن الكريم على ذلك: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأن هذا البيان من رسول الله هو البيان التفصيلي لما جاء مجملا للبيان الإجمالي في القرآن، والبيان جاء بالفعل كما في الصلاة والزكاة والحج، وبالقول كما في الآيات التي ذكرناها. وقلنا إن اتباع السنة هو أمر قرآني، فعلى الذين يريدون أن يتبعوا القرآن أن يفعلوا هذه الآيات. فالله عز وجل هو الذي قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل والسنة لها في تفاصيل التشريع إضافات كثيرة، وثبوت حجية القرآن، حجية السنة بالقرآن الكريم، وأن إنكار السنة إنما هو نبوءة، نعم نبوءة نبوية، ولذلك يعني هي الذي يحدث منهم هذا شاهد صدق لحقيقة السنة وصدق السنة المحمدية. وأن ما يعني توهم وزعم التعارض بين الحديث والقرآن إنما هو من قلة العلم، لأن الدخلاء وأنصاف المثقفين وغير أهل الذكر يريدون أن يفسروا الأمور بهواهم، وهذا لا يكون في العلم. أيضا لما جاءوا في التشكيك في الصحابة قلنا إن الذين يعني شهد للصحابة ووثقهم إنما هو القرآن وهي السنة، فالذي يطعن في الصحابة يطعن في آيات القرآن التي زكت الصحابة رضي الله عنهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على الدقة في رواية الحديث ويحذرهم من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، بل وبلغ الأمر أن الصحابي حين جاء بكلمة قريبة المعنى شديدة يعني وثيقة الصلة بالكلمة الأولى النبي صحح له، وكما في حديث البراء في رواية البخاري: إذا أتيتك مضجعك إلى أن وصل، وقال: ورسولك الذي أرسلت، قال له النبي: لا بل قل ونبيك الذي أرسلت، مع أن كلمة نبي ورسول يعني بينهما صلة وثيقة وشديدة وقوية، وعلى الرغم من ذلك صحح له النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أسباب اختلاف ألفاظ الحديث ليس لأن الصحابة كانوا يجتهدون في الرواية بالمعنى دون ضابط أبدا، وإنما لأن الحديث النبي قاله في موقف بلفظ وفي موقف آخر بلفظ وكلمة يوافق الموقف الآخر وهكذا، وشبهنا ذلك بالتعبير القرآني المتنوع في التعبير عن القصة القرآنية إذا ما وردت في صور مختلفة، وكل صورة فيها سياق وفيها مقام، كما في شأن مسألة سيدنا موسى وضرب الحجر بالعصا، فقال هنا فانبجست، وقال هنا فانفجرت. في مسألة ظهور المعجزة سك البداية ظهور الماء فقال فانبجست، وفي مقام تعداد النعم والنعيم قال فانفجرت، وهكذا تتنوع الكلمات بحسب السياق. أما هنالك جزء فعلا يرويه الصحابة بالمعنى، وهو ما كان وصفا لحال النبي. يعني تسأل السيدة عائشة عن أخلاق النبي فتقول كان خلقه القرآن، يصفون ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما، هذا من لفظ الصحابة، ولا شيء في أن يختلف كل صحابي يرويه بما شاء. قدرة الحفظ على الصحابة لأن البيئة العربية كانت يعني المسألة الذهنية والذاكرة والحفظ هو الوسيلة لانتقال وحفظ العلوم فيها. حب الصحابة للنبي معه استحالة الكذب على رسول الله. النبي أوتي جوامع الكلم، كان كلامه ما هوش كتير جدا، ده الحديث تلاقيه جملة جملتين ثلاث سطور إلى آخر، كان كلامه قليلا، وكان يكرر كلامه، وكان إذا تكلم تكلم في أناء وفي تؤدة وفي وضوح للكلام، كل ذلك يعين على الحفظ. أيضا يعني الحديث قامت حوله علوم لنقد الرواه وأخذ الحديث من ممن توفرت له الكفاءة، كفاءة الحفظ والدقة في الرواية، وتوفرت له الأمانة بأنه لا يكذب، مع تفصيلات كثيرة في هذا العلم، حتى شهد الخصوم، نعم شهد الخصوم لدقة علم الحديث النبوي. قال المستشرق مرجليوس ليفتخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا. هذا هو الحق وهذا هو البيان. فهل لا راجعوا أنفسهم؟ وهل لا عاد المؤمنون إلى هذا البيان حتى يكونوا على بينة، على بصيرة من أمرهم في شأن هذه المشاكل المفتعلة حول سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان هذا القرآن.